السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ستة واربعين هذا، وفيه أن الاعتماد على مثل هذا الظهور في مثل هذه الأمور غير ظاهر الوجه. لماذا غير ظاهر الوجه؟ يقول لأن الأدلة الدالة على حجية الظهور دالة على حجيته في مقام العمل، لا في مثل هذا المقام اللي احنا نرجح ان الرواية مثلا هل يستفاد منها ان التجري قبيح ويترتب عليه العقاب، او انه قبيح لكن لا يترتب عليه العقاب؟ ليس الامر كذلك، هذا مو مقام عمل. والصحيح طبعا خلافا للماتن، صحيح أن هذا مقام عمل، عرفنا أن هذا مقام عمل مثل حجية الرواية، ما يفرق أبدا. يعني من يستظهر أن الروايات تقول بمعاقبة المتجري لوجود قبح فاعلي، وأن القبح الفاعلي كاف في ترتب العقاب في الاستحقاق وترتب العقاب، لأن المناطة والملاكة في العقاب هو هتك حرمة المولى، صير ذي مقام عمل. إيه نعم، هذا مع ظهور غير واحد من النصوص في ثبوت العقاب بفعل مقدمات الحرام. ها؟ إيه، لما نقول المتجري يستحق العقاب يعني هذا وظيفته، لا تتجر معه مثل نقول لك احتاط، مثله بالضبط عمل، يعني يكون رتب الأثر، انتبه ترى أنت تستحق العقاب، العمل ما في أكثر من هذا، عرفنا؟ ايه. هذا مع ظهور غير واحد من النصوص في ثبوت العقاب بفعل مقدمات الحرام، فتكون هذه النصوص دالة على ثبوته في التجري بالأولوية. إذا أنت مجرد شرعت في مقدمات الحرام الله يعاقبك، فكيف بمن أقدم على الحرام مو شرع في مقدماته؟ قال خلاص أريد أن ماذا؟ أن أفعل الحرام. إيه، مثل ماذا؟ مثل ما ورد فيما إذا تلاقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتول في النار، والرواية عللت ذلك كيف المقتول هذا هم قتل المسكين وهم يدخل جهنم، يعني فقد الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. يقول في علة بأن نية هذا المقتول إرادته قصده قتل صاحبه، وهكذا ما ورد في عقاب غارس الخمر والعاصر للخمر. شو الفرق بين العاصر والمعتصر؟ ها؟ العاصر هو اللي يعصر، وذاك معتصر، أي يعني كأنه مثل الاستفعال، قد ما عصر لكن قال الغير أمره بأن يعصر، هذا الفرق فقط. احنا ما نتكلم عن المقدمة المحرمة، بحث ثاني. الشروع في المقدمة وإن كانت حلال، صعود على السلم حلال معاه بحد ذاته، لكن الصعود على السلم للنظر إلى الأجنبية يصير حرام. عرفنا يا حبيبني؟ يصير حرام باعتبار أن هذه دالة على أن لو جاي بالأمس الماضي كانت اتضحت لك هذه، تكلمنا على هذا، فإنه شامل لمن يعصر الخمر ليشرب، هو بنفسه ليشرب، مع وضوح كون العقاب بملاك القصد إلى المعصية، لأن قاصدا يشرب وقد ما يشرب معه، قد تحدث له موانع، أليس كذلك؟ كم شخص هم ونوى أن يعصي الله لكن تالي ماذا؟ ارتدع عن غيه. وكذا فيما ورد في الماشي بالنميمة، وهناك روايات أخرى أيضا، فحمل النصوص عدم العقاب على خصوص العزم غير المستتبع للخطوات العملية. الحاصل وين؟ في السادسة معي والخامسة والرابعة، قلنا هذه ما في خطوات عملية صح، لكن في السابعة والثامنة اللي قلنا شرع التذكرة، والثامنة اللي بعد قريب جدا. ثم إن عدم العقاب الذي تتضمنه هذه النصوص المتقدمة، يعني لو سلمنا جدلا قلنا فعلا النصوص دالة على عدم العقاب في الصور ماذا؟ الرابعة والخامسة والسادسة. طيب الله ما يعاقب فيها الصور، ما يعاقب يعني هل أن المتجري لا يستحق العقاب؟ يستحق، لكن الله ذو فضل عميم كثير. حتى احنا اللي ما عندنا الكرم الإلهي نشوف أناس أخطأوا في حقنا، ولكن مع ذلك نتعامل معهم باللطف والمرونة. لماذا؟ لاعتبارات وقضايا، منها نشوفها مثلا من أبناء الصنف، يعني مثل طالب علم مثلا، منها أنه من أهل الخير، فنقول لأنه من أهل الخير فهذه الكبوة معفو عنها. منها مثلا انه ما لا يغضب بسرعة او كذا فلا يؤاخذ معي، يعني ينفعل بسرعة، نقول هذا يتسرع، ما يعفو عنه لانه هو طبيعته يتسرع معه، اي وما الى ذلك من الامور. فكيف بالحق تبارك وتعالى؟ ولذلك قال ثم إن عدم العقاب الذي تضمنته النصوص المتقدمة لا ينافي استحقاق العقاب الذي هو محل الكلام، لإمكاني أن هناك استحقاق لكن هناك تفضل كرم من الله، عفو رحمة، نعم قد يتنافى القول باستحقاق العقاب مع رواية واردة عن إمامنا الصادق مسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام، لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها أو يؤخذ بها أهلها، إذن لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وأخذ كل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل. خلنا الآن نشوف. طيب إذن النوايا هذه ما لها تأثير يا أبا عبد الله، أيها الصادق، يقول نعم. ليش ما لها تأثير؟ لأن الله عدل كريم، ليس الجور من شأنه. يعني لو آخذ بالنوايا لكان الجور شأن من شؤونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبه يا من تقول بالاستحقاق والمؤاخذة وترتب العقاب، ترى هذا يستلزم أن يكون الله ماذا؟ ظالما لعباده، جائرا في حكمه، ليس بعاد. أحد يقدر يتجرى على مقام الحق تبارك وتعالى ويصفه بهذه الأوصاف؟ الصادق ينفيها سلام الله عليه. شوف بعد، ليس الجور من شأني، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها، أصحاب النوايا الخيرة الله يعطيهم، وإضمارهم عليها. بس أنت تضمر النية الطيبة الله شنو يعطيك؟ الخير الكثير بنيتك. لكن إذا أضمرت السوء، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا، يعني أضمروا النوايا السيئة ومع ذلك الله ما التفت إليهم، يعني ما عاقبهم، فشلون نقول بالاستحقاق مع هالرواية؟ إذن الرواية فيها شنو؟ على الأقل شنقول؟ شم. إذا لم ندع الظهور نقول يستشم منها أن ما يستحق من نوى النية السيئة العقاب. راح نجي والله ما رجعت سند الرواية كلها، يعني كل واحد يشوف سند الرواية لظهور هذه الرواية في أن مؤاخذة أهل الفسق بنياتهم جور ينافي عدل الحق تبارك وتعالى، وجزاء أهل الخير على نياتهم تفضل يناسب الكرم الإلهي للحق تبارك وتعالى. الماتن اتخذ في هالمجال شنو؟ هالصدد طريقة الشيخ الأعظم في الرسائل والمكاسب، الأخذ والرد، يعني يجيب المطلب ويقوي ثم يضعفه، ثم يأتي بنقيضه ثم يضعف ذلك النقيض. ليش؟ حتى يجعل الفكرة لها استحكام. ترى واجد يقولون في تكرار للمطالب، احنا ندري ان في تكرار للمطالب، بس انتم مو مثقفين، انتم راح تصيرون علماء. والعالم شنو الفرق بينه وبين غيره؟ تصير هالمطالب عنده استحكام في ذهنه له، بس واحد يسأل يقول ايه ترى القاعدة كذا، ترى الرأي كذا، ترى على الرأي الفلاني تصير النتيجة كذا، لان احنا شنبيكم يصير عندكم ملكة. اما لو كان لا، طالب بس يبغى يفهم المطالب ومرور الكرام عليها، ما يحتاج تكرر له، يكتفي هو بمراجعة الكتاب مثل احنا بالضبط، مثل العلماء الآخرين اللي تجي في الرياضيات في الفلك تكرر له هالمعادلات وترسخ هالمطالب في ذهنه بحيث تصبح بينة كبيان الشمس وواضحة كوضوح الأمس كما يقولون. ملكة، احنا نبيكم تصير جنو هالأمور في أذهانكم في نفوسكم ملكة، يعني واضحة بينة. هذا الفرق. لكن لا مجال للخروج بهذه الرواية، رواية مسعدة، عما عرفت من حكم العقل، فلا بد أن تحمل. يقول عندنا طريقة ممكن تأويل هالرواية. يعني شو يقول الرواية؟ الرواية مثل ما قال الشيخ، يعني ممكن أن نحملها أنها ما تنفي الاستحقاق، بس تنفي شنو؟ تنفي العقاب. مستحق، لكن مثلا بما أن الخلق ينظر إلى الحق بأنه واسع الرحمة عميم اللطف جواد كريم، الله ما يريد أن ييئس خلقه في نظرتهم إلى رحمانيته العامة ورحيميته الخاصة وذات السعة أيضا، مو بعامة بس فيها شمول ووسع لبعض المؤمنين اللي تصدر منهم نوايا مش طيبة، مش طيبة، يكون ننتبه. عرفنا؟ اي نعم. هذا بحث عرفاني عن شلون يصير الله سبحانه وتعالى العقاب يصير شنو؟ له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. عرفنا؟ يصير مثل ماذا؟ الظاهر الباطن، الظاهر أو الظاهر الباطن في ظهوره. ها؟ مطلب الماتين؟ لا، هذا قال لك الروايات فيها شيء من التنافي ويصعب حقيقة الجمع بينها إلا بهذا النحو. عرفنا؟ طيب نقول إن الروايات متناقضة، بعضها إنك بمجرد أن تنوي الله يؤاخذك، وليت جايب بعض الروايات اللي يقول إذا هم الإنسان بنية السوء خرج منه نتن، رائحة سيئة تصل إلى عنان السماء، يتأذى منها الملائكة، واتفاقا روايات صحيحة. ماذا تسوي في الروايات؟ فالمسألة يعني طبعا مو كثيرة الصحة، بس تحصل لك 3-4 روايات صحيحة. بالإضافة يكون ننتبه أن العقاب مو دائما في الآخرة. عرفنا؟ كان عقاب دنيوي، الله في عالم الآخرة باعتبار سعة رحمته ما يعاقب، بس في عقاب في عالم الدنيا، وهذا مشار إليه في القرآن الكريم لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أليم، شوف فتنة يعني في الدنيا تفتتن، تمر من اختبار إلى اختبار، أنت في غنى عن، يعني مثلا عندك طريق مستقيم دايركت تقدر توصل إلى الهدف، بس تعرض نفسك لاختبارات وتبعد نفسك عن الغاية والهدف. عرفنا؟ فتنة، تدخل في امتحان وافتتان. فالعذاب الأليم في الآخرة، بس إذا خالفت أوامر الله قد تدخل في امتحانات لا نهاية لها في الدنيا، وذا شنو؟ يبعد عنك الوصول إلى الغاية والهدف. طبعا طبعا عقاب، وبالإضافة في شيء عقاب شو يسموه العرفاء؟ يسمون العقاب بالبعد. يعني في كثير من الأمور يبقى الإنسان شنو؟ غير مقترب من الحق تبارك وتعالى، وهذا عقاب عظيم عظيم. مو بس العقاب، تشوف الله يعطي الإنسان حورية ولا جنة، في عقاب له مراتب يكون الإنسان يلتفت إليه، بس هذا طبعا بحث عرفاني لا يصلح أن ندخله في الأصول، بس أنتوا نلقح به الأذهان يكون الواحد يلتفت إليه، لكن لا مجال للخروج بذلك عما عرفت من حكم العقل، فلا بد أن تحمل على منافات العقاب. شوف تأويل لمرتبة خاصة من الكرم وإطلاق الجور على ذلك من باب التوسعة، في توسع. يعني نقول الله ليش نطلق عليه جائر لو كان ما لو أخذ أهل النوايا السيئة؟ هو مو جائر، لكن جائر بهالمعنى المعلوم عند العرف، العرف يشوفونه جور فالله يجاريهم مجاراة بلحاظ سعة رحمته المناسبة لرفعة مقامه التي ليس من شأنه الخروج عنها، فلا تتنافى مع حكم العقل بالاستحقاق. استحقاق كما قال الشيخ موجود، بس الله ما يواخذ بهذا الاستحقاق، ولا سيما ولا سيما مع ما ورد من أن نية الكافر شر من عمله، وفي تعليل الرواية في بعض النصوص لأن الكافر ينوي ويأمل من الشر ما لا يدركه، يعني أكثر. يقول يعني أنا لما أقدر إلا أسوي هالمعصية، ليتني أقدر أسوي كثرها كذا مرة. شفت شلون؟ سبحان الله. ويأمل من الشر ما لا يدركه. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار بأن نيات أهل النار في الدنيا أن لو خلدوا في الدنيا أن يعصوا الله أبدا ولا يخرجون عن المعصية. وهنا في يعني خبر مش صحيح، أنا تالي أجيبه بعد الدرس، يتعلق بعنترة بعد ما خلص. نعم، عنترة من شداد، بس أجيب يعني تأييد لهذا المطلب، ذكروني بعد انتهاء الدرس. بأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وما ورد من أنه يكتب للكافر في سقمه، لقلنا تقاعد، من العمل السيء ما كان يكتب في حال الصحة، والمؤمن أيضا كذلك. مش معلوم ترى، بالرغم من وجود روايات صحيحة في هالمعنى، بس احنا مش معلوم نقول ان لهذا السبب الرئيس، يمكن يصير جزء العلة معاه. يعني الخلود بأي نحو كان، يعني لعدم وجود الإيمان. الخلود مو سبب نيته اقتراف المعصية كما تقول، عرفنا السبب الذي يستحق به الخلود هو نكران وجود الحق تبارك وتعالى، مو السبب إن ماذا نوى، فيصير ذاك جزء العلة، عرفنا. يا السلام، نحن مو في مجال فقط نستشهد بروايات من هالطائفة وروايات من تلك الطائفة الأخرى حتى نحصل على نوع من المقارنة الدقيقة بين الروايات المختلفة ونصل إلى النتيجة، في استحقاق ولا ما في. الماتن يقول لا، المقارنة بين الروايات راح توصلنا إلى وجود استحقاق، عرفنا. المتجري يستحق العقاب. فإن هذا وما ورد من أن يكتب للكافر في سقمه من العمل السيء ما كان يكتب في حال صحته، وللمؤمن كذلك في الروايات، فإنه صريح في أن عدم فعل السيئة لتعذرها بسبب السقم كما في الصورة الخامسة المتقدمة لا يرفع العقاب عن الكافر، يظل مستمر عليه، مستمر. ولو كان ذلك جورا لم يفرق في بين المؤمن والكافر، لأن الله لا يجور، الله يجور على أحد، حاشا لله تبارك وتعالى. والإنصاف، هذا اللي يهمنا احنا، كلمة الإنصاف، واجد الإنصاف مهم. والإنصاف أن نصوص المقام لا تخلو عن وجود تنافي بين ظواهر النص والنص، في شيء من التنافي، فإحنا نحتاج بين إلى جمع عرفي بين ماذا؟ مو جمع تبرعي، لأن قد يقول الماتن مثلا أنا جمعت، هو جمع، بس قد واحد يحتج إليه، ما هو المؤيد لك في الروايات على هذا الجمع؟ هو طبعا أيد الجمع ماذا؟ بحكم الوجدان المرتكز على ماذا؟ على العقل، على ركيزة عقلية، ولا بأس بهذا الجمع مع ضعف سندي كثير من هذه الروايات، فلا مجال للتعويل عليها، ولا نحتاج إلى الجمع العرفي بينها في مثل المقام، لأن إحنا إذا حكمنا الوجدان المستند إلى المرتكز العقلي هذا فيه الكفاية والمكاسب اثنينهم، عرفنا؟ ولا للجامع العرفي بينها في مثل المقام من الأمور العقلية غير المتعلقة بمقام العمل، فلا مجال للخروج بها عما ذكرنا. والمتيقن من هذه الروايات عدم العقاب في الصورة الخامسة بنحو لا ينافي الاستحقاق، اللي نتيقن إن الله يعني اللي هم بالمعصية وما جاء وقت المعصية أو ما تحقق شرطه إن الله ما راح يعاقبه، بس ما نقدر نقول لا يستحق وإحنا كلامنا في الاستحقاق موجود وهذا يكفينا. أي بنحو لا ينافي الاستحقاق ويثبت فيما قبلها بالأولوية كما ذكر. هذا كله لو كانت نية المعصية اللي يعني باعتبار كلها اشتراك في المناط. يعني ما السلام ما نرجع للصور الخمس حتى نشوف شلون ال اي نعم باعتبار نعم يعني نفي العقاب صح صير اولى لان احنا قلنا في ماذا ترتب تشكيكي يعني وجود تشكيكي فالخامسه تصير اشد فاذا كان لا عقاب عليه يصير من باب اولى
يعني
اي في نفي العقاب اي ولا في الاستحقاق يصير بالعكس معاي في نفي العقاب اي نعم. هذا كله لو كانت نيه المعصيه مسببة عن الشهوة أو الغضب اللي بين هذا الغضب وبين التكليف الإلهي اللي فيه دعوية يصير تزاحم. ولذلك تشوف في الروايات ليش الله يغفر لأصحاب المعاصي لأن مو قصدهم يعصون الله بعض أصحاب المعاصي بس لغلبة الشهوة عليه معاه فيقول الله يوم القيامة يقول هو يناجي ربه يقول له أنا ضعيف مو قصدي أعصيك يا إلهي بس ضعف انت بني ضعف ما كان عندي قدرة الشيطان أثر علي يقول له يلا راح إلى الجنة يعفو عنه. شفت شلون لأنه مو قصدي أن ياتك حرمة المولى شفت شلون في روايات كثيرة تشير إلى المعنى ليش الله يغفر عن أصحاب السيئات ومرتكبي المعاصي لأنهم يجون ويتمسكنون متضرعين إلى الله نادمين يقولون يا ما عندنا قدرة والشيطان تغلب علينا احنا قصد نطيعك بس ما قدرنا نقاوم إغراءات الشيطان إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من نادمين حتى يوم القيامة إذا واحد ندم الظالم ذي مو بظالم ظالم لنفسه مو ظالم لمولاه معاي لا الآية مطلقة بس احنا عندنا ماذا مخصصات موجود الواحد إذا اعترف أمام المولى وتمسكن وتضرع إس الملوك والناس العاديين والموالي انت شقد تسيء الإنسان السنوات طويلة وتجيلة تقول له مولانا قال لك نعم صبحكم الله بالخير يقول لك هو صبحكم الله والله اعتذر تراني كنت مشتبه هذا اللي ما عنده كرم انسان قال اصلا ما يحتاج لا 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 جيتك كفايه جيتك الحاله كفايه
بس ما عندنا ايات
المعنى عندنا
كل ايات عذاب يوم القيامه وتوقف
عندنا ما عندنا عندنا ما اذكر الان بس تشوف
دائما الايات
موجود ان الله سبحانه وتعالى احس احنا ما ناخذ الايه مفسره بروايات روايات تفسر كثير من الايات في يوم القيامه عن النبي والامن ايوه هي هذا خوش روايه ذي ان الله خلق الدنيا والام بالنسبه لاولادها وكذا كلها تشترك في رحمه الدنيا وتسعة وتسعين رحمه أعدها في يوم القيامة ذي تسوي فيها وين 99 رحمة القرآن هذا أنت حسبنا كتاب الله بعد أقول له روايات صحيحة الأسانيد اتفاقا تقول لها صحيحة الأسانيد ومتواترة بعد اللي بهالمعنى تقول لها
بس موازات بين آيات العذاب
أجيب لك أجيب
الرحمة يوم القيامة وين
اللي عندك يا حبيبي أنا جبت هذا البحث فيما تقدم جبت هذا البحث في مسألة ذات أهمية ما نبغي نشير لها. في مسألة اللي سميناها التغابن، إذا ما يحصل هذا ما يتوصل الإنسان إلى درجات عالية. ولذلك العلماء يقولون ما في شيء يعني الله اهتم به مثل مسألة المعاد. أعظم مسألة في أصول الدين مسألة المعاد، يعني التوحيد ما جت آيات في القرآن مثل المعاد. المعاد أكثر من 1700 آية، لأن حياتك الأخروية كلها ترتبط بالمعاد، حياتك الحقيقية كلها ترتبط بالمعاد. فالله اهتم بمسألة المعاد حتى يرقيك درجات، ما يخليك في المراتب الدانية والسفلة. ففي أهداف فيها معاه، فلما يخلي إيه. ولذلك بعض الروايات فيها إشارة المعنى، قال له يقول الله تبارك النبي صلى الله عليه وآله يوضح لبعض الصحابة، يقول له مثلا نقول لهم إن إذا واحد قرأ الدعاء وسوى العمل كذا، قال لا يتكلون على هالعمل، يعني لا تخبرهم ترى، يعني لو علموا يعني يصير التواني، نوع من التواني كنا احنا نفتهم بعد. هذا شيء ثاني ان شاء الله بعد الدرس نواضح. هذا كله لو كانت نية المعصية، انتبه، سببها الشهوة والغضب المتزاحمين مع دعوية الحكم الإلهي افعلوا لا تفعل، في مقام تأثير الدعوية في نفس المكلم اللي شرحناه الآن، عرفنا؟ أما لو كانت مسببة، لا، في واحد يعصي الله تقول له ليش عصيت؟ قال انتو مع الله، الله والله، الله والله، يقوم يستهزئ على الله. فمعصية لله من باب ماذا؟ الاستهزاء. هذا مو يمكن بعد أبو جهل يصير أحسن من يكون ننتبه، يعني أبو جهل يصير أحسن حال من هذا، لأن ما في مثل الكبرياء على الله والاستهزاء. وخاصة لأن العلماء يقولون الاستهزاء الاستصغار لعظمة الله في أحكامه، أن الله يقول شيء وأنت تقول لا، تستصغر عظمة الحق تبارك وتعالى. ولذلك يقول أو الرغبة في محاربته والخروج عن أمره فهي أهم من جريمة المعصية، بل قد توجب الخروج عن الدين والخلود في العذاب الأليم والمهين. ولعله يرجع ما تضمن أن نية الكافر شر من عمله، يرجع إلى أن بعض الكفراء عندهم نوع من الاستهزاء بالحق تبارك وتعالى. نسأله تعالى العصمة والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين. طيب، التنبيه الثاني في عدم اختصاص التجري بالقطع، هذا أشرنا إليه فيما تقدم، ويكون ننتبه، التجري لا يختص بالقاط بل يعم جميع التكاليف المنجزة. أي تكليف له منجزية يصير شنو؟ أنت يجب عليك ماذا قلنا؟ أن تأتمر وأن تنتهي بأوامر الله، بس بما تقطع به أنه حكم إلهي 100%، ولا بالحكم الذي تطمئن به، وبالحكم ماذا؟ المنجز في حقك، سواء كان أمارة أو أصل عملي، عرفنا؟ الجميع، يعني لو افترضني يجب عليك الاحتياط في مجال وخالفت الاحتياط، هذا تجري. قامت رواية تقول لك سو كذا وخالفت الرواية، تجري. فالتجري لا يختص بالقطع، بل يعم الأمارة والأصل العملي، سواء كان أصل عملي بحت أو من الأصول العملية المحرزة اللي مر عليكم، مثل أصالة الحلية وأصالة الطهارة وقاعدة الفراغ، أصول عملية محرزة. الجميع هذه الأصول المنجزة للوظيفة العملية أو للحكم الشرعي بالنسبة للأصل المحرز على قول كلها المخالفة لا تعد تجري مثل ما يعد مخالفة القط. تم هذه المقدمة وقد أشرنا إليها، بس ينبغي أن ننتبه. مر علينا في الأبحاث الأصولية أن الأمارة حج، خبر الثقة حج، بس حجية الخبر الثقة على رأيين. الرأي الأول يقول إنها حجة باعتبارها طريق للواقع، يعني احنا لو خالفنا مدلول الرواية في الحقيقة حتى لو ما أصابت الرواية، احنا نعلم ان هذه رواية فيها شيء من الكاشفية عن الواقع مثلا، بس لماذا كانت حجة؟ لأن الشارع مثلا تمم كشفها الناقص وقال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فأصبحت الرواية حجة، حكم شرعي ينقله لنا الراوي محمد بن مسلم يصير حجة. قلنا نعم، قال محمد بن مسلم كذا، لا ما عليك من محمد بن مسلم، خالفنا الرواية، صار فيه تجري ولا ما فيه؟ وتبين ان اللي قاله محمد بن مسلم مو هو مصيب للواقع بس فيه تجري، عرفنا؟ اي الرأي المشهور في الإمارات بأنها حجة من باب الطريقية، ليس كذلك؟ وهناك رأي آخر إنها حجة من باب ماذا؟ السببية، يعني المصلحة تكمن في نفس اتباع الرواية مو بلحاظ أنها تكشف عن الواقع. احنا كلامنا في أن الإنسان لو خالف الرواية يعد متجري على أي المبنيين؟ على مبنى الطريقية. أما إذا تبنينا مبنى السببية بعد ما في تجري، معصية 100%، لأن دائما هناك ماذا؟ مصلحة وحكم باتباع الرواية، والرواية مثل ما عندنا كما بينا في القطع عندنا حكم أولي وحكم ثانوي، فالرواية على الأقل حكم ثانوي، فهناك حكمان، حكم للواقع وحكم لهذا الظاهر اللي هو مدلول الرواية. والإنسان لو خالف الرواية متجرى إذا كانت الرواية بمعنى سببية، شو يصير؟ عصى، خالف الواقع، لأنه كان يجب عليه أن يتبع الرواية. واضح لنا الفكرة؟ فإحنا لما نقول أن التجري كما يكون في القطع لمن أخطأ قطعه الواقع، كذلك يكون في الإمارة، قصدنا على أي المبنيين؟ لا، مبنى الطريقية يكون، ننتبه، مو السببي. طيب بقي شيء، نلاحظ أن التجري بمخالفة الرواية على مبنى الطريقية لها ماذا؟ لها ثلاث صور. هذا الذي يريد أن يخالف الرواية عند ثلاث كيفيات. الأولى، الكيفية الأولى هو أن يقدم على مخالفة الرواية، يقول نعم إن شاء الله تصير معصية. يعني شو يصير؟ يبغي متعمد، يبغي مثل ذاك القاطع ويبغي يقترف المعصية. هذا أخو بعد أوضح مصاديق ماذا؟ التجري. لكن بالفعل صارت الرواية مو متفقة مع الواقع، عرفنا؟ أي الصورة الثانية، شوف الصورة الثانية، الصورة الثانية ذاك اللي قلنا بعض الناس لا أبالي خالف الرواية، قل لا خالفت، قل خالفت، يقول لك خالفت، الأمر سهل، لا, 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 لا تلتفت إلى هذه المخالفة، يعني ما عنده عناية بتكاليف المولى، لا يبالي بها. هذا الصورة نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، لا بعض الناس شوية عنده هاجس خوف من الله ويحب يخالف يلفلف مثل ما نقول، عرفنا؟ يخالف الرواية موجودة، يخالف يقول خو الراوي صحيح، احنا الأئمة عليهم السلام تعبدوا المكلفين باتباع الروايات، بس من قال ان في هالمورد لم يخطئ؟ ان شاء الله الراوي اخطأ واحنا ان شاء الله سالمين غانمين، ان شاء الله ما عصينا، عرفنا؟ ها؟ ما ادري عاد هذا شنو. المهم انه عندنا اذا النمط صورة ثالثة، رواية يعلم بمنجزية الرواية في حقه ويعلم بوجوب السير على وفق مدلول تلك الرواية والعمل بها، لكن عنده شوية لفلفات يتذرع، يقول له ليش تعصي، يدخل لك يفلسف لك الموضوع. وعادة هذا يصير شنو، الناس اللي عندهم حذلقات، أي وكثير من الناس اللي عندهم شوية مثل ما نقول إحنا نوع من الفطنة وكذا، وهذا اللي دائما يصيرون في غاية البعد عن الله. يعني أي مع يتكل على جدة وعلى علمي أو على ذكائي أو على مالي، يحسب أن ماله أخلده، ويعني يتفلسف لك معاه، أو حتى على بعض أعماله الصالحة اللي صدرت منه، يقول أنا شوف سويت وسويت، أنت بتأخذني بس بهالمعصية ذي. أي على كل، الآن هذا عندنا إذن ثلاث صور. الشيخ الأنصاري رحمه الله، ما قلنا أن الشيخ الأنصاري دائما شنو، دقيق النظر حصيف الفكر، عنده شنو ما شاء الله ميكروسكوب، لما يطالع الشيء يشوفه بوضوح، يقول اعلم متيقنا انت ايها المخاطب انها الصور الثلاث في التجري كلها بلحاظ مخالفة الواقع. يعني الصورة الاولى اللي خالف الرواية وقال إن شاء الله تصير معصية، والصورة الثانية اللي خالف الرواية لعدم المبالاة لا أبالي، والصورة الثالثة اللي قال إن شاء الله ما تطابق هالرواية إن شاء الله تصير مش صحيحة، كلها التجري بلحاظ ماذا؟ إن الرواية طريق للواقع، يعني بلحاظ الطريقية. واضح الفكرة؟ هكذا قال الشيخ الأعظم، واحنا نشوف ما قاله الشيخ الأعظم بين الوضوح، غير أن بعض جهابذة الأصول اشتبه عليه المطلب يرحمه الله. المحقق نايني قال نعم، ما أفاده الشيخ الأعظم في الصورة الأولى اللي يتجرى بقصد إصابة الواقع، يعني قصد يصيب الحرام. والصورة الثانية لا أبالي، هذا أيضا الأمارة التي يخالفها شنو المنظور فيها الطريقي والمخالفة بلحاظ الواقع. بس في الصورة الثالثة اللي قال إن شاء الله ما بتصيب، إن شاء الله ما بتصيب، هذه شنو؟ هذا خالف بلحاظ شنو؟ نفس الإمارة، مو بلحاظ أن الأمارة طريق للواقع طريقي. عرفنا؟ هذا كلام من؟ المحقق النائيني باكر راح يمر علينا. أيهما أدق وصائب، كلام المحقق النائيني أم كلام الشيخ الأعظم؟ وسيتضح لنا جليا أن ما فاده الشيخ عين الصواب وصواب العين مرة واحدة. سهلي التنبيه الثاني في عدم اختصاص التجري بالقطع، لا يختص التجري بالقطع بل يجري في غيره من موارد تنجز التكليف المستند لقيام الطريق الشرعي عليه أو جريان الأصل المحرز أو المحرز. عرفنا؟ اللي قلنا مثل شنو؟ والحل. ولا يخفى أنه بناء على جعل الأمارة من باب السببية لا تكون المخالفة للأمارة مع خطائها تجريا، بل تكون شنو؟ مو بإضافة إلى الواقع، لأن أصلا عصيان هالأمارة بحد ذاته معصية، لأنك عندك معصية للواقع ومعصية للإمارة، بل بالإضافة إلى الأمارة نفس الإمارة. وإنما يتحقق التجري بناء على ما هو التحقيق من أن الأمارات مجعولة من باب الطريقية، إذ الأحكام الطريقية لا تكون موضوعا للإطاعة والمعصية عقلا بأنفسها، بل بلحاظ الواقع المؤدى الذي قامت عليه. فمع فرض خطائها للواقع وعدم كون مخالفتها موجبة لمخالفة الواقع، لا يلزم إلا التجري بالإضافة إلى الواقع. والشيخ الأعظم يظهر من تحقق التجري بمخالفة الطريق واحد في صورة الخطأ، سواء كان الإقدام يرجو المقدم هذا المتجري أن يصيب المعصية الحقيقية أو أنه لا أبالي أو برجاء أن هالإمارة إن شاء الله تصير مخطئة. ظاهر الشيخ كون التجري في الجميع بالإضافة إلى الواقع، وهو الحق كما سيأتينا، غير أن المحقق النائيني خالف فيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.